أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الاحتمال الثالث في كلام صاحب الكفاية، وهو الذي يمكننا أن ندعي أنه ظاهر كلامه، هو أنه قد أفاد في مناقشة ما أفاده الشيخ أن ظاهر الرواية بمعونة الروايات الكثيرة الواردة في الباب والتي تنهى عن صوم يوم الشك من رمضان، وأنه لا يثبت ذلك إلا باليقين ولا سبيل إليه بالتظني والتمني كما ورد في الروايات، يجعلنا قاطعين أو شبه قاطعين بأن المراد من قوله عليه السلام لا يدخل، أو اليقين لا يدخله الشك أو لا يدخل فيه الشك، يراد اليقين بدخول شهر رمضان واليقين بدخول شهر شوال، وهو الذي بني عليه الوجوب، لا يدخل فيه الشك بمعنى أنه لا يبنى على وجوب صوم رمضان بالشك، ولا يبنى على وجوب الإفطار في أول يوم من شوال الذي يجب إفطاره بالشك أيضا. وحينئذ يصبح المقصود بقرينة السؤال وهذه الروايات العديدة اليقين بدخول شهر رمضان واليقين بدخول شهر شوال، وأين هذا من الاستصحاب؟ فالرواية غير ناظرة للاستصحاب أساسا، بل إن قوله عليه السلام بعد ذلك صم للرؤية وأفطر للرؤية الناظر إلى وجوب الصوم في بداية الشهر ووجوب الإفطار في بداية الشهر اللاحق، هو في الحقيقة بمثابة البيان للمراد من قوله عليه السلام اليقين لا يدخل فيه الشك. هذا الكلام الذي أفاده صاحب الكفاية يمكن أن نثير في حقه تساؤلا، لعله أهم كلام ينبغي أن يثار في المقام، وهو أن السائل قد سأل عن اليوم الذي يشك فيه أنه من شهر رمضان، فإذا كان الإمام عليه السلام قد أجاب عن وجوب الصوم في بداية الشهر شهر رمضان ووجوب الإفطار في بداية شهر شوال، فهو يكون قد أجاب
على فرض لم يسأل عنه السائل، وهو حكم اليوم الأول من شوال، حيث يكون لدينا شك بدخوله. لأن السائل لم يسأل عن الحكم فيما لو شككنا بدخول شوال، ويكون حينئذ، وهو الأهم، قد أهمل عليه السلام الجواب عن فرض يشمله سؤال السائل، إذ قد سأل عن اليوم الذي يشك فيه أنه من شهر رمضان، من شهر رمضان، وهو يومان في العادة، يوم في أوله ويوم في آخره. وحينئذ وإن نفى الإمام وجوب الإفطار في نهاية الشهر، لكنه لم يتحدث عن وجوب الصوم أيضا، ولا ملازمة بين وجوب الإفطار وبين وجوب الصوم إلا بضميمة قاعدة ما، وبعبارة أوضح، السائل قد سأل عن الحكم اليوم الذي يشك فيه، فإما أن تقول بأن مراده من الشك خصوص اليوم الأول من شهر رمضان، فيكون الإمام قد تبرع بإضافة اليوم الأول من شوال لبيان أن حكمهما واحد، وهذا لا غرابة فيه، يعني أن يذكر الإمام شيء زائد يجري نفس المجرى، هذا لا غرابة فيه. لكن حينئذ يطالب القائل بهذا القول، لماذا حملتم سؤال السائل عن يوم الشك على خصوص اليوم الأول من شهر رمضان، فاليوم الآخر أيضا منه يشك فيه، لابد من بيان حكمه، وليس في كلامه قرينة تشير إلى أنه يسأل عن خصوص اليوم الأول من شهر رمضان، ولا وجه لهذا سوى دعوة أن شيوع الروايات والحديث عن يوم الشك وحكم يوم الشك، وأنه هل يصام من رمضان أم لا يصام من رمضان، هذا الشيوع مختص باليوم الأول الذي يشك فيه في دخوله الشهر، وكأن عدم خروج الشهر حتى يثبت بمخرج عد أمرا مفروغا عنه عندهم. ولذا المراجع للروايات لا يجد كثير كلام عن يوم الشك في آخر الشهر، كل الروايات ناظرة أو معظمها ليوم الشك في بداية الشهر، وأنه ما هو حكمه. هذا الكلام واضح جدا، الجواب عليه وهو أن معظم الروايات تتحدث عن حكم بداية الشهر وحكم نهاية الشهر، إذ الروايات العديدة القائلة صم للرؤية وأفطر للرؤية تعني أن عليك أن تستمر في صومك حتى يرى الشهر اللاحق، هذا معنى أفطر للرؤية. شو معنى وجوب الإفطار يعني؟ ما معنى وجوب الإفطار؟ وكأن هذه الروايات تفترض عدم وجود الواسطة بين وجوب الصوم ووجوب الإفطار، وهو كذلك واقعا، إما أنه يجب علينا اليوم الصوم وإما يجب علينا الإفطار لأننا في نهاية الشهر، على مستوى الوظيفة الواقعية لا يخرج عنهما. نعم لا تلازم بين كون الوظيفة الواقعية كذلك وبين كون الوظيفة الظاهرية هي نفسها. لكن ببيان وظيفة أحدهما، أرجو الانتباه لهالنقطة يا إخوان، وهي عدم وجوب الإفطار، انتبهوا لهالنقطة، عدم وجوب الإفطار إلا بالتيقن بدخول شهر شوال، مع علمنا الإجمالي بأن هذا اليوم إما يجب صومه وإما يجب إفطاره، لأنه لا يخرج عن كونه إما الثلاثون ها وإما الأول من شهر شوال. ولا يخفى أن المقام لولا تعيين الوظيفة من دوران الأمر بين المحذورين، وحيث أن الرواية عينت الوظيفة بالنسبة للأول من شوال، فكأنها قالت بضميمة العلم الإجمالي الذي لا يمكن الاحتياط فيه، كأنها قالت يجب عليك الصوم إلى أن يجب الإفطار. هذا في قوة هذا القول. وعلى هذا الأساس فلا يرد على المحقق الخراساني مثل هذا الإشكال. نعم قد أفيد في نقاشه وبهذا الذي ذكرته يكون قد اتضح جواب إشكال آخر وجه للمحقق الخراساني، يدور في نفس فلك ما ذكرنا روحا. وهو أن صوم آخر يوم من شهر رمضان لا ينطبق عليه إلا إجراء الاستصحاب، قلت يدور في فلك ما ذكرنا، لأن لقائل أن يقول لماذا تفترضون أنه لابد أن يتعرض لليوم الأخير من شهر رمضان، لابد أن يكون الجواب إذا سألنا هذا السؤال للمستشكل بأن السائل قد سأل عن يوم الشك، ويوم الشك كما ينطبق على الأول ينطبق على الأخير، قد أجبنا ضمنا. بأن يوم الشك إذا آمنا بأن الغالب في إطلاقه في الروايات والكلمات والسؤالات هو اليوم الأول من شهر رمضان انحلت هذه الإشكالية، وإذا قلنا بأنه ينطبق على الاثنين فقد أسلفنا قبل قليل أن حكم اليوم الأخير قد بين ضمنا من دون داعي لإجراء الاستصحاب. إذ العلم الإجمالي إما بوجوب الإفطار أو بوجوب الصوم قائم، لأننا نعلم واقعا بأنه في هذا اليوم إما يجب الإفطار إذا الأول من شوال وإما يجب الصوم، إذ لا واسطة واقعا بينهم، وبهذا يعلم أنه لا داعي أساسا لإجراء الاستصحاب كي يبين الحكم في المقام. وأنتم الآن واقعا اتعرينا عن الإشكالات، شو بنفهم من قوله صم للرؤية
وأفطر للرؤية، يعني ابقى صوم حتى يرى هلال شوال، هذا معناه.
شوية وأتم العدة
إيه؟
إلى الثلاثين
يعني بنهاية. لا أتم العدة يعني أتم الشهر.
الشهر
إيه
30 يوم يعني
إيه أتم الشهر. ليش 30 يوم؟ يمكن الشهر يطلع 29. عدة الصوم أيام معلومات. جيد، على هذا الأساس حينئذ لا يتأتى مثل هذا الإشكال. نعم، أفاد بعض المحققين أن التعبير بلا يدخله الشك لا يناسب ما ذكره المحقق الخراساني. شو يعني؟ المدخولية بمعنى الناقض والمنقوض، حجة مدخولة أي منقوضة، فقوله عليه السلام اليقين لا يدخله الشك يعني لا ينقضه الشك، بعبارة أخرى. أما أن يقال اليقين لا يدخله الشك يراد منها البناء على اليقين في بداية الشهر وفي بداية الشهر اللاحق، وعدم البناء على الشك في بداية الشهر وفي بداية الشهر اللاحق، بضم الشك إلى جانب اليقين وكأن كل واحد منهما مستقلة، هو خلاف الظاهر. وإذا لاحظت أنا عبرت بيدخله لأن المستشكل يعبر بيدخله. فنقول أولا الوارد في الرواية مو يدخله، الوارد في الرواية اليقين لا يدخل فيه الشك، هذه من افتراضات بعض الأصوليين وجرت في كتب الأصول بسبب عدم المراجعة إلى الأصول الروائية. الرواية هكذا، اليقين لا يدخل فيه الشك أي لا يتسرب إليه. وحينئذ اليقين كأنه هكذا قال، اليقين بصوم شهر رمضان يبنى على اليقين ولا يبنى على الشك، هيك بصيغ المعنى. صوم شهر رمضان يقيني، صومه يبنى على اليقين، هذا معنى اليقين لا يدخل فيه الشك. وإلا لا يوجد في المقام حديث عن ناقض ولا منقوض. كما لا يخفى، وإن تنزلنا فنقول أقصى ما في البين احتمال أن يراد من يدخله أو يدخل فيه النقض، والاحتمال لا يبنى عليه لأن الحجة من الكلام هو الظاهر كما لا يخفى، ومع قوة هذا الاحتمال لا يتسنى لأحد أن يدعي ظهور الطرف المقابل، خصوصا بناء على النسخة الصحيحة للرواية أو النسخة الوحيدة أساسا مو صحيحة، لأن النسخة الأصولية مو نسخة روائية. ها؟ لا يدخل فيه. نعم، أفاد الشهيد الصدر في المقام كلاما جعل من خلاله كلام المحقق الخراساني خلاف الظاهر، وهو أن مقتضى كلام المحقق الخراساني لأن المراد من اليقين اليقين بصوم شهر رمضان، واليقين بالإفطار في أول يوم من شوال. وحينئذ فهذا يقتضي أن يراد من اليقين يقين خاص بمتعلق خاص، ويراد من الشك شك خاص، وهذا خلاف الظاهر. الظاهر الرواية أنها أطلقت كبرى ثم ذكرت صغرى. اليقين لا يدخله أو لا يدخل فيه الشك، صم الرؤية وأفطر الرؤية، هذه من مصادق تلك الكبرى.
أقول مثل هذا الإشكال قطعا ناشئ عن عدم التأمل في مراد المحقق الخراساني. إذ المحقق الخراساني لم يقل بأن اليقين لا يدخله الشك أو لا يدخل فيه الشك، ليس كبرى كليا. نعم في المورد طبقه على اليقين بشهر رمضان واليقين بشوال كما لا يخفى، فيكون المراد اليقين لا يدخل فيه الشك في المقام، اليقين بوجوب صوم شهر رمضان لا يبنى على الشك، يبنى على اليقين، وهو لا يتنافى مع إيمانه بهذه الكبرى، أن اليقين يبنى على اليقين ولا يبنى على الشك. تفسيره لليقين باليقين بوجوب الصوم وبلزوم تحصيل اليقين بأن ما يصومه هو الصوم الواجب، حينئذ يكون من باب التفسير بالمورد بقرينة السؤال. إذ السائل سأل عن هذا المورد، نعم لو سلمنا أن المحقق الخراساني يريد خصوص هذا المعنى بحمل الألف واللام على العهدية هنا لورد عليه الإشكال، لكنه ليس إشكالا مهما حينئذ. ننتقل من هذا المورد إلى جميع الموارد التي من هذا القبيل، وهذا لا يغير مجرى الاستدلال. يعني بعبارة أوضح، إذا بنينا على أن المراد اليقين لا يدخل فيه الشك، كلما كان هنالك يقين بوجوب شيء يجب امتثاله يقينا، ها، او بناء امتثاله على اليقين فلا يتطرق اليه الشك، قاعدة عامة خير ان شاء الله. بتغير مجرى الاستدلال، لا يبنى حينئذ على الاستصحاب. سؤال هذا كثير مهم وظريف يا أخوان، هل يعني هذا أن الرواية تريد أن تقول بأنك لا تستطيع أن تجري الاستصحاب في آخر الشهر في اليوم الأخير الذي تشك فيه، أم أنها بينت الحكم من دون النظر إلى الاستصحاب ولكنها لا تمانع من جريان الاستصحاب؟ إذا حصل خلط في الكلمات، الجواب نقول ليس في كلام المحقق الخراساني ما يمنع من إجراء الاستصحاب في آخر الشهر، لكن مقتضى كلامه كما أوضحته قبل قليل بالعلم الإجمالي بين الوجوبين، مقتضى كلامه أن الرواية غير ناظرة إلى الاستصحاب، ولا تحتاج ولا نحتاج لاستخراج حكم صوم اليوم الأخير بحسب هذه الرواية إلى إجراء الاستصحاب، لا أكثر ولا أقل. إذ بالملازمة العرفية وبالملازمة الواقعية بين الحكمين، إذ لا فاصل واقعا بين شهر رمضان وأول شوال، لا يوجد فاصل في يوم، هل يمكن أن يقع واقعا يوم بين آخر شهر رمضان وأول شوال؟ لا يمكن، فإن أول شوال متصل باليوم الأخير من شهر رمضان كما لا يخفى،
وغير مفصول بيوم.
فحينئذ لا تكون الرواية مانعان من إجراء الاستصحاب في اليوم الأخير، ولكن لا حاجة إلى إجرائه مع وجود مثل هذه الرواية.
والإنصاف أن هذا الكلام كلام قوي ومتين، لكن بالتوجيه اللي وجهناه لتصير كبرى صار إلى حد كبير شبيه بالاحتمال الأول الذي عززناه بالبيان المجدد، يعني بالبيان الذي بيناه بالأمس تأكيدا على ما ذكر في اليوم الذي قبله. طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال يا إخوان، فحينئذ لا يأتي إلى الذهن إشكال معتد به أو مهم في حق هذا الكلام الذي أفاده المحقق الخراساني، لو لم نقل بأنه مع هذا التوجيه الكبروي فيما يرتبط به اليقين لا يدخل فيه الشك، هو الظاهر أساسا من الرواية.
مولانا ما بدنا نمنع الاستصحاب.
ليش بدنا نمنع
الاستصحاب؟ لأنه أيام يوم العيد
معصية. إذا ثبت أنه يوم
العيد يعني صار نحن عملنا على الظاهر، بينما إذا بدنا نجرى الاستصحاب ونكفر الصيام إلى أول شوال،
نعم،
ونكون عم نعمل معصية،
فليكن نصوم يوم العيد وليس بمعصية لأنه لم يثبت عندنا أنه يوم العيد.
بحسب الواقع بكون في معصية.
فليكن مش معصية، المعصية لا تكون واقعية، المعصية تكون بعد انكشاف الأمر للعاصي وتعمد الصيام، وإلا ما اسمه معصية. قصدك تكون مخالفة واقعية للحكم الواقعي.
نعم.
ما أكثر ما نجري استصحابات تخالف الحكم الواقعي. دائما الاستصحاب في موارد جريانه حكم ظاهري يمكن أن يطابق الواقع، يمكن أن يخالف الواقع، سواء بالشبهة الحكمية أو الموضوعية. أنا بستصحب الطهارة وبيكون بالواقع الماء نجس.
بس هذا ما كان في بديل، لو كان عندنا بديل نحن.
ما فيش هيك شيء مولانا، بالقواعد الشرعية ما في إنه بديل وغير بديل.
في رؤية نحن نركز على الرؤية.
لم أستطع يا أخي، الدنيا مغيمة، شو بنعمل؟ غمت علي. شو بنعمل؟
غيمة طيب.
يمكن يكون ثبت الشهر ويمكن ما ثبت، وبعدنا يوم 29 من المستصح عادي واضح. وبين الشرعية دائما الظاهرية تجري في موارد احتمال مخالفة الواقع. جيد، على هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن ما أفاده المحقق الخراساني لو لم يكن طبعا بالتوجيه اللي وجهناه اللي يصر على هالمعنى واللي صار شبيه جدا بالكلام الذي ذكرناه من الاحتمال الأول، يعني ويمكن أرجعهما إلى وجه واحد، هو إذا لم نقل هو المستظهر من الرواية، فهو ليس على مستوى الاحتمال قطعا ليس أقل مما أفاده الشيخ، وإن كان بنظرنا هو أظهر مما أفاده الشيخ قطعا. وعمدة ما أشكل من قصة إهمال اليوم الأخير أجبنا عليها بعد انتهى. نعم، ذهب المحقق النائيني هنا إلى حمل الشك اليقين على المتيقن والشك على المشكوك، بمعنى اليقين لا يدخل فيه الشك، أي المتيقن لا يدخل فيه المشكوك، بمعنى أنه لا تستطيع أنت أن تأتي بالمشكوك في مقام الامتثال، عليك أن تأتي في مقام الامتثال بالمتيقن. واضح هيك بتصير المعنى نتيجة يعني. وبهذا يكون المحقق النائيني في الحقيقة من حيث النتيجة مؤيد لما ذهب إليه المحقق الخراساني، وإن اعتمد لإثباته طريقا غير الذي اعتمده. انتبهوا للنقطة يا إخوان. هذا الكلام موجود عبارته في الأجود، وهي تعالج أول الشهر وآخر الشهر. أشكل عليه من قبل السيد الخوئي رضوان الله عليه بأنه على هذا الكلام يكون قد أهمل الحديث عن آخر الشهر، إذ هذا المعنى خلاف ظاهر التفريع صم للرؤية وأفطر للرؤية، فإن هذا إنما ينسجم مع الاستصحاب. بأي لحاظ؟ بلحاظ آخر الشهر، مش بلحاظ أول الشهر. عم يحكي هذا الكلام يا إخوان، صار جوابه واضح مما ذكرناه في جواب المحقق في الدفاع عن المحقق الخراساني وجواب الإشكالات التي وجهت إليه، إذ ببيانه حكم وجوب أو عدم وجوب الصوم في أول الشهر يكون قد بين حكم آخر الشهر ولا يكون قد أهملهم. نعم، يبقى أن حمل اليقين على المتيقن يقال خلاف الظاهر. حمل اليقين على المتيقن خلاف الظاهر، فإن إطلاق اليقين يراد منه اليقين. هو ليش حمل اليقين لا يدخل فيه الشك؟ يعني المتيقن لا يدخل فيه المشكوك، يعني اليوم الذي يشك لا تتعامل معه كأنه متيقن وتمتثل به. هذا المقصود لا يصير. نتيجة واحدة، لكن باعتبار أن اليقين من الصفات ذات الإضافة والشك من الصفات ذات الإضافة، لذلك انتقل من المضاف إلى المضاف إليه، وهو انتقال قريبها، مو ممجوج مو غريب، لكن أقول لا داعي له لتتميم الاستدلال، لماذا نذهب إليه؟ ثم أفاد المحقق النائيني بأن التعبير باليقين لا يدخله الشك أو لا يدخل فيه الشك للتعبير عن عدم نقض اليقين بالشك فيه هجانة وغرابة لا يصار إليه من دون قرينة واضحة. لماذا يعدل عن التعبير الواضح إلى تعبير ملتبس وخفي؟ فجعل هذا من القرائن على أنه لا يراد الاستصحاب، لأن الاستصحاب لا يتوقف على ضم الشك إلى اليقين، يتوقف على نقض اليقين بالشك وكون الشك ناقضا لليقين. من الطرائف هنا أن السيد الخوئي وتبعه الشهيد الصادق أجاب المحقق النائيني بأنه يا سبحان الله، ليش تستغرب يا شيخنا النائيني من التعبير عن النقض بهذا التعبير؟ أليس قد ورد نفس هذا التعبير في الصحيح الثالث من صحاح زرارة؟ ولا تدخل الشك في اليقين ولا تخلط أحدهما بالآخر. فحينئذ قد عبر في نظير هذا التعبير، وهذا شاهد على أن المدخولية هنا يراد منها ما يصرح معنى النقض. هذا الكلام يا إخوان على طرافته عجين في الإشكال على المحقق النائيني، وأنا إنما ذكرته لأن الشهيد الصادق أعجب بكلام السيد الخوي وكرره ووافق عليه. يعني أقول إذا راجعنا صحيحة زرارة الثالثة، أين عبر بأن أحدهما لا يدخل في الآخر على قاعدة النقض يا إخوان؟ أليس هذه العبائر قد اخترنا واخترتم أكثركم اختار ومنهم السيد الخوي أن هذه العبائر المتعاقبة محمولة على التقية وبيان الحكم بطور غير واضح؟ جيد، على أنه حتى لو لم يكن كذلك لا يخلط أحدهما بالآخر. شو يعني لا يخلط أحدهما بالآخر؟ يعني لا يخلط الركعة المتيقنة بالركعة المشكوكة، أو لا يخلط الركعة المشكوكة بالركعة المتيقنة. وجعلت هذه العبائر، سيد خوي يصر إصرارا شديدا على المعنى لفصله. وأين هذا من التعبير بالمدخولية عن النقض؟ أنا ما أدري، يعني مجرد التعبير في صحيحة يستدل بها على الاستصحاب بلا يدخل اليقين لا يدخل ولا يدخل أحدهما بالآخر صارت بمعنى منقوض. هناك استفدنا النقض من لا تنقض اليقين بالشك في الركعة، في الشك بين الثلاث والأربع، وهكذا. بينما هذه الجمل المتعاقبة كانت ناظرة للإتيان بالركعة مفصولة، فكيف يتأتى هكذا إشكال بعد ذلك؟ المراد من المدخولية يعني الخلط فيما بينهما لا أكثر ولا أقل. وإلا فإن الإنصاف ما أفاده المحقق النائيني أن اليقين لا يدخل فيه الشك بحسب ظاهره، لا يعطي معنى النقض، يعطي أكثر من معنى. نعم يحتمل أن يكون النقض لكن لا يضع في النقض. وإذا رجعنا كلام النائيني، النائيني ما رفض الاستصحاب رفض قاطع يا إخوان، قال يدور الأمر بينه وبين هذا المعنى، وهذا المعنى أولى من الحمل على الاستصحاب. هذا ما قاله نص عبارته، فما فينا أن نجيب نصوص العبائر. لذلك يقول آخر كلام له: ولا يخفى أن تفريع قوله صم للرؤية وأفطر للرؤية على الاستصحاب وإن كان صحيحا، إلا أنه على ما ذكرناه أمس وأولى. يا أخي إذا مو أولى يتكافأ فتجمل الرواية، بعد لا يمكن حمله على الاستصحاب والاستدلال على الاستصحاب. بقي في المقام إشكال المحقق العراقي يا إخوان في قصة أن الاستصحاب في المقام لا يجري أساسا، لأنه بصير أصل مثبت. ها؟ وهذا الكلام يا أخي ليش أصل مثبت؟ يقول لأنك أنت بمفاد كان ناقصة بدك تثبت مفاد، أو بمفاد ليست تامة بدك تثبت مفاد كانت ليس الناقصة بمفاد أحسن. إذ صوم اليوم على أنه من الشهر، أولا جواب ثبت فقهيا أن صوم اليوم بما هو صوم اليوم، مش بقيد أنه من الشهر. قيد أنه من الشهر قيد لاتصافه بالوجوب وليس قيد للنية، ولكون المأتي به بهذا القصد أنا أصوم واقع هذا اليوم، فالمراد نفاد كانت تام، وفي مقام النفي ليست تام. وبعدين لو سلمنا أنه ليس تاما ناقصة، أنت يعني عندك دليل عقلي على أن حجية الأصل المثبت؟ لو تمت الدلالة على الاستصحاب واستظهر منها ذلك وكان لازمها حجية أصل المثبت في هذا المورد لالتزمنا بحجية الأصل المثبت، إحنا ما عندنا عداوة مع الأصل المثبت. ها؟ إذا دل الدليل في موردين على حجية الأصل المثبت نقبل بالأصل المثبت في ذلك المورد. إحنا أساسا إنما لا نؤمن بحجية اللوازم غير الشرعية أو حجية اللوازم الشرعية المترتبة على لوازم غير شرعية على المستصحاب، هذا معنى الأصل المثبت، من باب قصور الدليل لا من باب وجود الدليل على العدالة. هذا تمام الكلام، وقد انتهينا إلى أن هذه الرواية التي عبر عنها الشيخ بأنها ظهر الروايات غير تامة الدلالة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.